أملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي
زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر على أن هذه الحلقة جاءت في غير موعد البرنامج يوم الثلاثاء الساعة 6:45، وذلك لظروف خارجة عن إرادتنا، وإن شاء الله تعالى سنستكمل في الأسابيع القادمة في نفس موعد البرنامج يوم الثلاثاء الساعة 6:45. ورد لنا التو أن المتظاهرون أن المتظاهرين المصريين حول السفارة الإسرائيلية الآن قادروا على إنزال العلم الإسرائيلي مرة أخرى، وهذا طبعا يدل على مدى تمسك الشعب المصري بكافة طوائفه على أن هذا العلم لا يجب أن يكون مرفوعا فوق أرض الكنانة، ويجب على الممسكين بهذا البلد أن يدركوا أنه يجب عليهم أن يكون موقفهم مخالف لموقف النظام السابق في التعاطي مع القضية الإسرائيلية. ولا أدري ما يعني من الذي اتخذ هذا القرار ببناء هذا الجدار العازل حول السفارة الإسرائيلية، وها هم يسقطونه الآن حجرا حجرا، ونسأل الله عز وجل التوفيق له. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الورقون نتناول فيها كتابا في غاية الأهمية، هو كتاب النبأ العظيم للأستاذ الدكتور محمد دريز. هذا الكتاب الذي فصل فيه المؤلف وبرع في إثبات أن القرآن الكريم ليس من كلام البشر وليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله عز وجل المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. هو كتاب ماتع، هو كتاب فريد في بابه، هو كتاب يجب أن يقرأ، هو كتاب يستخدمه الباحثون في الرد على كثير جدا من الشبهات التي يتشدق بها النصارى والكفار والملاحدة. في هذه الحلقة نناقش فيها هذا الكتاب، ويسعدنا أن نناقشه مع فضيلة الشيخ ياسر متولي الباحث في العلوم الشرعية. أهلا وسهلا بحضرتك فهم.
أهلا دكتور.
الله يبارك فيك، نورتنا.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. في البداية نريد أن نعرف المستمعون على صاحب الكتاب ومؤلفه الدكتور محمد دريز، وأيضا نعرج على الكتاب ونتكلم عنه بنظرة مختصرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية طبعا نحن خارجين من شهر الصيام، شهر القرآن، والعلة في تفضيل شهر رمضان على بقية الشهور لكون تنزل القرآن فيه، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الشهر الذي سمي باسمه في القرآن هو شهر رمضان، أعقب بعد ذلك بتنزل القرآن، فهذه المزية التي رفعت من قدر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ اعتكف كل سنة 10 ليالي، وفي السنة التي توفي فيها اعتكف 20 ليلة حتى ينتظر فيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. كل هذا الفضل ليلة القدر، كل هذا الفضل شهر رمضان، كل هذه العبادة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة كلها، لماذا؟ لأن القرآن نزل في هذه الأيام. فإحنا ما زلنا مع إرهاصات يعني بعد الصيام، ونحن في الأيام ما زال الناس يصومون 6 أيام بعد رمضان، فنقول لهؤلاء لا تنسوا كتاب الله. بفضل الله الأمة اجتمعت على كتاب الله قراءة وفهما وتدبرا وخشية والبكاء وراء أصحاب الأصوات الماتعة، فكل هذا لا ننساه بعد رمضان. فأفرنا أن يكون هذا الكتاب بعد رمضان لتعلق القلوب تعلقها ما زال قريبا، فحتى الآيات التي يسمعونها آيات كانوا يسمعونها في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد، فده اللي خلانا نختار هذا الكتاب مع حضراتكم. المؤلف هو عالم أزهري، وهذا الذي ننتظره من علماء الأزهر، مثال الدكتور محمد عبد الله دراز. والدكتور محمد عبد الله دراز ولد في كفر الشيخ، مصري الجنسية، ولد سنة 1894، عاش 64 سنة، مات 1958. اختير للتدريس في جامعة الأزهر بالقسم العالي الأزهر سنة 1900، 28 سنة 1936 راح بعثة لفرنسا. بعثة لفرنسا كان لسه لم يوجد اللغات الأوروبية خاصة اللغة الفرنسية، فاشتغل في تحضير الدكتوراه، درجة الدكتوراه، وعمل رسالتين لقشهم، وانتهى الرسالتين دولت، انتهى من تحضيرهم أو أخذ رتبة الشرف مرتبة امتياز سنة 1947، دراسة عن تعريف بالقرآن ودراسة تانية عن الأخلاق في القرآن. فالتعريف في القرآن كان الكتاب دوت من ضمن هذه الأبحاث اللي قام بيها، وكان الكتاب ده عبارة عن مجموعة أبحاث كان بينتظرها كل مرة طلبة الأزهر في كلية أصول الدين، كان بيدرس لهم هذه الأبحاث، فطلبوا منه إن هو يجمع شتات هذه الأبحاث ويكون فيه سفر من الأسفار، يكون مرجع للباحثين والذين يسبرون الغور في آيات القرآن وفي النظم القرآني، إلى أن توفي رحمه الله تعالى سنة 1958 أثناء مؤتمر حضره في باكستان. نعم. الكتاب مؤلفه الدكتور عبد الله دراز أزهري، يتضمن عدة أبحاث درست لطلبة كلية أصول الدين. الكتاب يتكلم مضمونه عن القرآن ونفي النفي القاطع والجازم لبشرية مصدرية القرآن، أن القرآن يكون مصدره من بشر فضلا عن أن يكون من محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون مستلهما من أحد من البشر من قبل، يعني إنما يعلمه بشر.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فيدل بالأدلة الشرعية والعقلية والمنطقية، يرد على جميع هذه
التفاعات. يعني ممكن أن تحدثنا على أهمية الكتاب يعني في بابه وفي استخدام الباحثين له في التعاطي مع هذه القضايا العميقة والملحة،
القضايا دلوقتي خاصة. احنا طبعا هو الكتاب أهميته الأولى بالنسبة للمسلم القارئ المسلم أن يعرف ما هو هذا الإعجاز القرآن. ليه القرآن كتاب خالد؟ ليه القرآن هو الكتاب الذي لم تمسه يد التحريف؟ ليه القرآن هو الكتاب الذي عني الله سبحانه وتعالى بحفظه؟ قال إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
نعم.
إيه مكانة القرآن؟ ولماذا تحدى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن البشر كلهم؟
نعم.
وتحدى أهل الفن، أهل اللغة، وفحول وبلغاء العرب، اتحدهم في مهارات في فنهم.
ولماذا أتت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الباب أصلا؟ باب الكتاب يعني.
تمام. من هذا
باب اللغة.
من باب المعجزات تنقسم المعجزات حسية ومعجزات معنوية.
نعم.
المعجزات الحسية اشترك فيها جميع الأنبياء والمرسلون، النبي صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، عصا.
نعم.
موسى وشق كل هذه أشياء كانت تحدث في وقتها وتنتهي.
نعم.
بانتهاء الفترة اللي حصل فيها.
نعم.
المسيح عليه السلام وإشفاء الأبرص ويبري الأكمة، كل هذه الأشياء حدث في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد عين قتادة، وعندما كان تخرج يا نبيع الماء من بين أصابعه، وعندما كان تسبح الحصى، كل هذه أشياء معجزات تثبت بها النبوات، ولكنها ليست معجزة خالدة.
نعم.
القرآن هو الكتاب الوحيد، المعجزة الوحيدة.
لا، إن هذه المعجزات الحسية تنتهي بانتهاء وقتها.
وإذا مات النبي.
طب مثلا انشقاق البحر، هذا هي كانت معجزة في ذلك الوقت وفي ذلك المكان، يعني فقط في ذلك الوقت وفقط في ذلك المكان وفقط لهؤلاء الذين رأوها.
تمام.
أما معجزة القرآن فهي لكل الزمان ولكل المكان،
إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن. نعم. من الصدور،
وهذا متناسب جدا مع أن الرسالة المحمدية هي رسالة خاتمة وهي رسالة إلى يوم القيامة.
تمام. يبقى أول حاجة معرفة كون القرآن معجزا. بعض الناس لأن عدم معرفتنا باللغة العربية خلت عدم وجود إدراك لقيمة القرآن، قيمة القرآن المسلم مش حاسس بيها. الكتاب بيعلمك القيمة بتاعت القرآن.
نعم.
إن اللفظ اللي في القرآن.
نعم.
مفيش أما يجي يتعرض لقضية عدم وجود الأحرف الزائدة في القرآن، مفيش حاجة اسمها حرف زائد، مفيش حاجة اسمها حرف زائد.
نعم.
يقول لك هذا ضرب من الجهل، الذي يزعم أن القرآن فيه حرف زائد فهذا ضرب من الجهل. مفيش كلمة ولا حرف أقحم في القرآن، ولا شيء ملوش أي زيادة في المعنى. لا، الحرف اللي موجود دوت له دلالات، فما رح يجي إن شاء الله كلام عنها بعد كده. النقطة الثانية، الرد على شبهات المشككين كما حضرتك ذكرت.
نعم.
المشككون على صفحات الانترنت وكلام ده كلام المستشرقين اللي قبل كده اللي هو تم اعلانه بعد كده عبر وسائل الاتصالات الحديثة النت وغيرها.
اعتقد ان حضرتك استخدمت هذا الكتاب في المناظرات والحوارات الكثيرة يعني بالله. الشيخ ياسر له مناظرات مع زكريا بطرس وخط انا وهو مناظرة شهيرة مع هذا القس المصري المسمى زكريا بطرس وخاض هو بنفسه مناظرة شهيرة جدا دامت تقريبا 8 ساعات مع
ناهد
متولي تلميذ زكريا بطرس وكان له مناظرات وحوارات كثيرة جدا مع النصارى ومع غير المسلمين في إثبات أن دين الإسلام هو دين الله عز وجل وأن ما سواه ليس بدين الله عز وجل. فأعتقد أن الكتاب كان
بالفعل
مرجع.
الكتاب مرجع من ضمن المراجع الذي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان دايما يقول لك السؤال ما الدليل والبرهان على أن محمد رسول الله؟
نعم.
الدليل والبرهان على أن القرآن كلام الله. هنا بقى جايب الدليل والبرهان على أن القرآن استحالة إلا أن يكون كلام الله. ما ينفعش يبقاش كلام الله. ما ينفعش أن البشر كلهم مهما رقت أفكارهم وعلت قدراتهم العقلية والذهنية والفكرية استحالة أن يصل أحد إلى أنموذج من 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 سورة أو من آية من آيات. ولذلك القرآن تحدى الله سبحانه وتعالى بالقرآن جميع العرب.
نعم.
مش بس اللي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة.
نعم.
ويقول لهم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
نعم.
ويتحداهم ويتدرج معهم. تخيل بقى أنت لما بتتكلم عايز تعجز واحد.
نعم.
اعمل كذا. طب مش قادر. طب هخففها شوية عنك. يطلب الأول أن يأتوا بمثل القرآن.
نعم.
مثل القرآن مفيش. مش قادرين. طب بعشر صور مثل القرآن.
نعم.
مش قادرين. طب بصورة مثل القرآن. مش قادرين. يجي يقول في سورة البقرة كل دايما بيستخدم كلمة مثل ما يحطش قبلها من. وده اللي جايبه في كتاب. لغاية ما يجي في سورة البقرة سورة المدنية بقى كلام التحدي ده كله كان في بقرة. كان في كان فين؟ كان في مكة.
الفترة المكية.
الفترة المكية. أما جينا في المدينة فقال لهم فأتوا بصورة من مثله. انا قللت لكم التحدي خالص حاجه قريبه من مثله مش مثله بقى بالظبط بقى طب قريب من المثل دوت فيجيب من مثله ودي الايه الوحيده اللي جت جابها في سوره البقره لان خلاص ما الناس بقى بينوا ان هم مش قادرين فيعني مش الرحمه شويه بقى فيبقى ربنا يرحمه شويه ان ايه ان طب حاجه كده ومع ذلك يقول لهم في الاخر فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار.
طب سؤال هو لم يثبت قد يطرح هذا السؤال على الذهن لم يثبت تاريخيا ان كفار مكه عرضوا القرآن بمعنى أنهم أنشأوا مثل القرآن لم يثبت تاريخيا هذا على الإطلاق؟
تاريخيا كان كفار مكة عندهم من العقل ما لم يوجد في كثير من الأوقات الآن كان من العقل إن هو مش هيقدر يقف قدام القرآن إن هو ما أنا بقول لحياتك العربي القح يعلم أن هذا النظم ليس نظم البشر لأن هو عارف هم ليه ما اجتمعوش مكات الآن المنابر اللي كانت موجودة كانت للخطابة وللشعر وللنثر وكان للكلام وكان هو دي محرفتهم ومهنتهم والسوق المربد وسوق الأسواق اللي كانت موجودة والمنتديات اللي كانت موجودة كانوا بيخرجوا فيها قرائحهم ويخرجوا فيها مكنون صدورهم من الشعر والكلام ده كله لما أتى القرآن اختفت كل هذه المنابر وأصبح كل النوادي يقرأ فيها القرآن يا إما بيتكلموا عن القرآن ما عايزين يروا شيء في القرآن. أما بعث الوليد بن المغيرة وبعتوه ما كانش عايز يروح بعتوه لان كان من اعلمهم كان اعلمهم بالشعر واعلمهم بالسحر واعلمهم بالكهانه قالوا له روح قول في كلام في كلام محمد حاجه ما الناس عماله تدخل في الاسلام الناس عماله تدخل تسمع القران تلين قلوبهم يدخلوا في الدين قول لنا في حاجه ننفض باي حد لما استمع القران قال ايه ربنا صلى عليه شوف عشان النقطه ديت اللي هم ما اقدموش ليه على معاضده القران ده لما قال ان هو الا سحر يؤثر ربنا يحكي عنه يقول ظلني ومن خلقت وحيدا الوليد ابو خالد بن وليد الوليد بن المغيرة وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان الايتين عزيزا ساوهقه صعودا ربنا بقى يبين بقى حالته النفسيه عشان يقول حاجه في القران مش موجوده بيجي بخلاف فطرته هو اول ما شاف القران قال ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثم وان اسفله لمغدق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه وانه لا يحطم ما تحته ده كلامه الاولاني اللي هو بفطرته استمع للقران راجل عربي فاهم الكلام اللي بيتقال ايه النظم دوت قال الكلمتين دولت ففاجأ بيها الجميع الناس مستنى ده انت الامل بتاعنا الوحيد فلما راح ابو جهل وقالوا لازم تقول حاجه لازم تطعن في حاجه الناس كلها مستنياك انه فكر الأول قالوا بثلاثة، طبعا هو بقول البشر ولا حلاوة، لأن هي ده الطبيعي اللي في القرآن. إنما لما حب يتكلف، لما حب يزور الشهادة بتاعته إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. بعد كده كل دوت مرحلة نفسية عمال يمر بيها عشان يقول في الآخر إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر. لذلك توعد الله بسقر، سأصلي سقر، لأن أنت شفت الحق ولكن رجعت عنه. فهنا الحالة دي
بس تسلسل آيات تاني كده عشان
إنه فكر وقدر.
نعم.
فربنا ده هو ده حالته. فربنا بيقول عن فقتل كيف، بيدعو عليه كيف، ثم قتل كيف قد، ثم نظر،
ثم نظر،
ثم عبس،
ثم عبس
وبصر، ثم أدبر واستكبر. أدبر واستكبر عن قول الحق، ما انت قلت نعم. الحق قبل كده في أول مرة، اللي رجعك
نعم.
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا
قول
البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبطي ولا تضر. لما أقدمش على إنه يقول لهم إنك في الآخر قالوا إنه إلا سحر يؤثر. طب ما انت أعلمهم بالسحر، ما تعمل سحر زيه، إن هو إلا قول البشر. طب ما تحداكم كبشر، تحداكم كبشر. وبعدين ليس من العقل إن واحد لو كان الكلام ده وده كلام الدكتور انا بحكي الايه ان اللي يقول من الادله العقليه على ان هذا الكلام ينفي فيه بيجث يعني بيجتث الشبهه من اصلها النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو اللي قال الكلام ده. قال اول حاجه الكلام دوت تحدى النبي صلى الله عليه وسلم به العرب، تحداهم. هل في حد عارضه معارضه للقران زي ما كان يحصل مثلا معارضه مثلا شوقي لقصيده البحتوري مثلا سنيه البحتوري في وصف بيجيب كلامه بيجيب نفس القافيه الكلام ده كله؟ لا، ده هم شافوا ان مفيش حد يعرف يعارض القران ولا حد يجي ياتي بحاجه مفيش حد ذكر عنه خالص في اهل الجاهليه من البلغاء وفحول واصحاب المعلقات وغير، ان لقوا كلام حبوا ان يقفوا بيه قدام القران. ده اثروا الخوض في الحروب وأن تزبى النساء وتهرق الدماء وتتناثر الأشلاء، ولا أن واحد يقف يقول كلمة يسقط بها أمام قومه. وهذا بالنسبة للناس، ده هو ده واحد من بلغائهم يطلع يبهدل نفسه ويهزى نفسه قدام القرآن ويقول كلام يبقى أضحوكة. ده لما عمد إلى ذلك مسيلمة بقى أصبحوا أضحوكة للعالم، مسيلمة الكذاب. لما قال إن أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر، كلام أول حاجة جاب آيات من القرآن وبقى يشيل ألفاظ يحط ألفاظ، لدرجة أنه وصل من الإسفاف بالألفاظ إن مش هو ده كلامه، ده هو عربي قح، عربي لو تكلم بالسليقة هيقول كلام أحسن من ده، ولكن أبى الله إلا أن يجعله سخرية، مصدر سخرية، بقى الناس تسخر من هذه الكلمات. فاللي حاول إن يعمل حاجة زي كده أصبح أضحوكة يهزأ به العقلاء وغير العقلاء يهزؤون من كده. فبالتالي هذه التجربة لم تحدث، وإلا لا أوردتها لنا كتب التاريخ خلا.
وطبعا سؤال إنه هو حدثت بس لم تنقل إلينا، ده افتراض محتاج إلى دليل أصلا.
وبعدين في حضارات تانية موجودة مخالفة الإسلام، في حضارات تانية موجودة الإسلام، الحضارة الفارسية، الحضارة الرومانية، حضارات موجودة من عايزة تهدم هذا الدين، حطم جميع الحضارات.
نعم.
فبالتالي لو وقفوا على شيء ينقض به القرآن
لا تكلموا به ولا أزعوه
ونشروه. شوف كلام دلوقتي موجود من أيام وما ليش ما نعمل كلام يقول لك أصل بحيرة، بحيرة دلوقتي بحيرة، وهو ده اللي ينقل والكلام بتاعكم مش هينقل. فبالتالي طبعا الكتاب نفى هذه الشبهة من عدة طرق. موضوع مصدرية القرآن ده البحث، أول بحث عمله المبحث الأول اتكلم فيه عن تعريف القرآن وإن القرآن مصدر، مصدر القرآن قرأ قرآنا، وإن هو زي الغفران عن نفس المصدر دوت، وإن قالوا من باب تسمية المفعول لمصدره، وإن القرآن هو كتاب الله، عرف القرآن أنه كتاب الله المنزل، كتاب الله المنزل على محمد، لأن لو قال منزل وسكت يبقى ممكن كتاب موسى عيسى صحف إبراهيم وهكذا. كتاب الله المتعبد بتلاوته، علشان لو حد يقول ان الالفاظ بتاعه الحديث القدسي بعض العلماء ذهب ان هي الالفاظ كمان من الله، وان كان هذا قول يعني ليس بالقوي، ولكن يبقى اللي بيتعبد بها لله سبحانه وتعالى القرآن. ما ينفعش اقف في الصلاه اقرا الفاتحه واقول حديث قدسي،
نعم،
ولا اقرا حديث نبوي، انما يتعبد بها. هنا ودي نقطه مهمه جدا،
نقطه
مهمه جدا يا دكتور، لما تيجي انت في قضية النسخ، وطبعا انت عارف ان ده الموضوع اللي بيشغل اذهان الكثيرين، لما تيجي تتكلم عن قضية النسخ، وده موجود حتى في الكتب بتاعة الاصول كمان، ان الآية الواحدة فيها عدة احكام، مش الحكم الشرعي افعل ولا تفعل الامر والنهي هو ده بس، لا في عدة احكام. اول حاجة الحاجة هقول ان دي آية من القرآن تثبت ان هذه حكم، ان دي آية من القرآن، ان يتعبد بها، ان انت تعبد بها، يعني ممكن قال الله تعالى بآية من آيات القرآن اللي انا اصلي بيها، ان ما ينفعش اصلي بحديث زي ما قلنا ما ينفعش اصلي بحديث قدسي، يبقى اللي انت تقف تصلي بهذه الآية فده حكم للآية، يجوز اقول لك يجوز خلاص، اللي انت تؤمن بما فيها من احكام فضلا عن ان انت تعمل بما فيها من احكام، اؤمن ان هذا الحكم من عند الله، لان دي آية في كتاب الله، يبقى الحكم ده من عند الله سبحانه وتعالى. العقيدة اللي فيها، اؤمن بالمعتقد اللي فيها، سواء في التوحيد، نفي الشرك، خاصة الكلام عن الاسماء والصفات، وان معظم الايات بتذيل بالكلام عن الاسماء والصفات. فلما يجي الكلام مثلا نيجي في قضية النسخ، ايه اللي اتشال في كل ده؟ ادي احكام، مثلا نيجي قضية الرجم مثلا، آية الرجم
هو متعرض لهذا،
هو دي النقط دي من ضمن لما ذكر موضوع المتعبد دي، وان هذا القرآن يختلف عن الحديث القدسي ويختلف عن الحديث النبوي، وذكر احكام الآيات. المثال ده انا بضربه لك من خلال استفادتنا من الكتاب، لحضرتك قلت لي الاستفادة بتكون
نعم
في الكلام دوت. فوالله لحضرتك ان دلوقتي لما نيجي النسخ، الآية نسخ ايه فيها؟ نسخ اللفظ بتاعها بس، ان انت تصلي تتعبد بها لله في الصلاة، انما اعتقاد انها كانت آية من كتاب الله ده موجود، اعتقاد بان العمل بها ان ده حكم من عند الله ده موجود لسه في احكام الآية، ان دوت حكم موجود ويجب تطبيقه بعد كده بعد ما تعتقد انه من عند الله، الكلام ده وهكذا. يبقى اذا انت بتقول ان الآية نفسها الواحدة لها عدة احكام قد ينسخ حكم فيها، ولكن بقية الاحكام ما زالت موجودة. وحتى بدا على الآيات اللي فيها الناس هتلاقي هيتاح القارئ لما يسمع الكلام ده ويطبقه على الآيات، ان ممكن يقول لك عشان ما يتقالش ان القرآن راح فين، ده آيات النسخ كلها معدودة، ذكرها السيوط وذكرها العلماء، معدودة على الأصابع، ومع ذلك الآية كلها فيها حكم جوه هو اللي منسوخ، ان بقية الآية الألفاظ دي ما زالت موجودة، الآيات اللي مذيلة بأسماء الله وصفاته ما تنسختش الأسماء والصفات دي. دي نقطة. نرجع لموضوع بقى دكتور حضرتك
تتكلم، انا كنت عاوز بس قبل ما نرجع لمراحل الكتاب دلوقتي، في كان في محاولات قديمه واعتقد ان هي لا زالت مستمره من فصل الامه عن اللغه العربيه، يعني فصل الامه عن اللغه العربيه وتذوقها وايجادها، وبالتالي فدي خطوه اولى لفصلهم عن القران وعن الدين برمته يعني. وحتى كان في دعوات يعني في مطلع القرن العشرين
طحسين
وهذا الذي اراد ان يترجم القران للغه العاميه، والاخرين الذين كانوا يتكلمون ان اللغه العربيه يجب ان تكون تراثا لغويا كما هي القبطيه بالنسبه للغه بالنسبه للديانه المسيحيه واللاتينيه وهكذا. المحاوله ديت شايف حضرتك هل اثمرت ام ماذا؟
المحاولة ديت أثارت قريحة كثير من بلغاء وأدباء المسلمين، بل من المنصفين من الأدباء المسيحيين، فبدأ الناس أن تكتب، شافوا القيمة العظيمة بتاعت القرآن يعني تطفأ جذوتها، وأن القرآن اللي هو المعجزة بتاعتنا، وأن هو وأنه لذكر لك ولقومك، رفعة لك ولقومك، مش للنبي صلى الله عليه وسلم بس، ده لنا احنا، لولا هذا القرآن لما كانت الصداره للإسلام، ولما كانت الحضاره الإسلامية، ولما كان العالم كله يقتبس من حضارات المسلمين، ده بسبب فضل القرآن ده. فلما يجي ناس عايزين يعدلوا عن هذه اللغة الرصينة، لغة القرآن، لغة أهل الجنة، أشرف اللغات، ويجوا بعد كده الانحطاط والتدرج اللا أخلاقي مع كلام الله سبحانه وتعالى، وإن يسلخون من جلدتنا ومن ديننا ومن لغتنا، فكان منتهى التغريب، فظهر الصراع بين الأصالة وبين التجديد، وبين الدعوة إلى الرجوع لما كان عليه السلف رضي الله عنه، وذلك ظهرت السلفية وظهرت الكلام ده للحفاظ على التراث والحفاظ، فأصبح الأدباء من ناحية وعلماء الشريعة من ناحية، وبفضل الله سبحانه وتعالى كما قال أبو تمام وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حقودي.
نعم.
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، شم ريحة البخور لما تولع النار فيه. فهم لما عملوا كده خلوا الناس ترجع.
طيب قبل بس ما نرجع، في معنا اتصال من أمام السفارة الإسرائيلية، الأستاذ أسامة عز العرب. إزاي حضرتك يا فندم؟
يا أهلا بيك، إزاي زحام؟
إزاي حضرتك؟ انقل لنا الأجواء هناك من فضلك.
المكالمة بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، العزة للأمة الإسلامية والعربية إن شاء الله، والنصر لمصر، وكافها بإسرائيل إلى الجحيم
إن شاء الله تعالى. هل فعلا أنزل العلم الإسرائيلي مرة أخرى وأشعلت فيه النيران؟
نعم، لقد أنزل علم الكيان الدنس من هواء مصر مرة أخرى، وصعد أربعة من الشباب من خير الشباب مصر هذه العمارة التي تحتوي على هذا الكيان الغدر، وقاموا بإسقاط هذا العلم وحرقه أمام الجماهير، وتم إعلاء علم مصر على العمارة، وتم أخذ صفايات الحريق اللي موجودة، وتم عمل في ابتهاج أدخلة من هذه الصفايات لكي يعلنوا للعالم كله أن الشعب المصري لا يرضى بالظلم، وأن الشعب المصري بعد 25 يناير ليس كالشعب المصري قبل 25 يناير، وليعلم الصهاينة المجرمين أن دماء إخواننا في شيناء الذين قتلوا غيلة لن يذهب. فنحن اليوم جئنا بمسيرات تتعدى 100,000، فالآن ننتظر مسيرة 20,000 تأتينا من التحرير غير المتواجدون الآن أمام السفارة الصهيونية في أمسيدة، لكي يعلنوا أن الشعب المصري لن يقبل بالهوان ولن يقبل بالذل أبدا، فالعزة لهذا الشعب والنصر لهذا الشعب. والآن نحن نطالب بطرد سفير هذا الكيان الغاصب من مصر لكي يتم الشعار العزة والكرامة والريادة للأمة المصرية والعربية والإسلامية لكي تكون في مكانها الطبيعي. ولقد ضرب الشباب اليوم أروع المثل عندما قام أظافرهم وأيديهم بكسر الجدار إلى الجدار العازل على مدى 200 متر بأيديهم، ورفعوه وألقوه في النيل لكي يظهروا إلى العالم أن الجدار ليس هو الرد على قصر الشهداء في سيناء، ولكن الرد لابد أن يكون الدم، فلا قصاص فلا شيء غير القصاص يرضي هذا الشعب. ولنشتدم ما فعلت تركيا عندما طردت هذا السفير من أنقرة، عندما لم تعتذر عن قتل بعض الأشخاص في سفينة مساعدات، ولم يكونوا داخل حدود تركيا، ولم يكونوا جنود يحرسون الحدود التركية، ولكن نحن طردنا في أرضنا وقتل الشباب من العسكر والضباط، ونحن نبني لهم جدار يحموهم فليذهبوا إلى الجحيم. فاليوم الشعب المصري ضرب مثل للبطولة والروعة لكي يعلم العالم أن شعب مصر قادر بإذن الله أن يصلي في الأقصى، ولكن يقول لقوات المسلحة اجهزوا ونحن من ورائكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، فنحن إن شاء الله الأعلون إن كنا صادقين. فنحن نقول للمجلس العسكري عليك أن تأخذ بالعزة وتكون على قدر هذا الشعب الأبي، ونقول له يا أيها المجلس العسكري لقد رأيتم اليوم الملايين المملينة في محافظات مصر تنزل جميع الأطياف ومن أطياف الحركات الإسلامية المتعددة، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، لقد رأيتم اليوم جميع الحركات الإسلامية دون استثناء موجودة في الميادين، وإن كان البعض أظهر رسميا أنه متواجد. فاليوم خرجنا في مسيرات تتعدى المئات الآلاف إلى دار القضاء العالي، ثم إلى السفارة الصهيونية، ثم إلى إنهاء الجدار العازل بيننا وبين هذه السفارة، وتم إنزال العلم اليوم، تم إنزال العلم بأربعة.
من الذي أنزله أستاذ أسامة؟
نعم.
من الذي أنزل العلم مرة أخرى؟
والله حتى الآن اللي نعلمه هو مصطفى كامل معاه مع الأربعة، لكن لسه ما نزلوش لأن هم فوق بيبتهجوا، وبعد اقتحام العمارة اللي هي على الليلة 14 دول على اليمين، الشباب فوق دلوقتي حوالي 1000 فوق سطح العمارة، فدلوقتي احنا فرحتنا عارمة والناس هنا.
هل هناك تواجد للأجهزة الأمنية، الأمن المركزي أو الشرطة العسكرية في هذه المنطقة؟
كان في الشرطة العسكرية كانت موجودة بالفعل، وكان في بضع
يعني عشرات من لا خارج الحاجز او برر حاجز ال
خلف الحاجز بالفعل كان تحت امام بوابه العماره اللي فيها السفاره.
نعم نعم. احنا عندنا نقل دلوقتي الصوره من فوق العماره التي عليها العلم المصري الان والاسرائيلي سابقا. وهل تريد ان تضيف شيئا استاذ اسامه؟
اريد ان اضيف شيئا ان مصر الان تشهد تجديد لدماء الثوره المصريه وتوجه رساله للمجلس العسكري ان اسرع بتسليم السلطه للمدنيين والا سيكون لكل حادث حديث اليوم نزلنا سلميه فلا يضطرنا المجلس العسكري لشيء لا نريده. فنحن اليوم نريد مصر حره، نريد مصر الامه العربيه والاسلاميه تقودها بعزه وكرامه، وان نصلي في الاقصى قريبا ان شاء الله بكم ومعكم، وان شاء الله تحياتنا لكل المستمعين قناه الحكمه. والله اكبر الله اكبر.
جزاك الله خيرا استاذ اسامه عز العرب
والمسلمين. نعم ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير استاذ اسامه عز العرب من امام سفاره الكيان الصهيوني المسمى باسرائيل. وكنا في الصوره امامنا يعني اكاد ارى انسان معلق الان يكاد ان يسقط، يعني ربنا يثبته. وكان تعليق الاستاذ اسامه عز العرب وهو ينقل لنا هذه الاجواء من امام السفاره. كان الشيخ ياسر عنده تعليق، اتفضل.
ان هو طبعا والله موضوع التعامل مع الكيان الصهيوني، طبعا احنا بنتكلم لا اعرف الامكانات اللي احنا التي عليها الامه الاسلاميه عموما والعربيه خصوصا والبلد اللي احنا فيها، ولكن لا ننسى عزتنا ولا نكون يعني اشبه بشجر الغرقد، فكل الشجر ينطق يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا الغرقد فانه من شجرهم. فهناك من الغراقده الذين هم من نسل هذا الشجر.
نعم.
من يعني لا يتعاملون مع اليهود كتعامل بقية الشجر.
نعم.
تركيا تسحب سفير، تقطع علاقات، تعمل أشياء ولم يحدث معها مثل ما حدث معنا. فبالتالي بنحتاج أن تعلم إسرائيل أن المرحلة الراهنة ليست كسابقتها، وإن أن الأمة الإسلامية وخاصة مصر أن شبابها يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يتمنون الموت كما يتمنون هم الحياة، ولتجنهم أحرص الناس على حياة أي حياة هم يدون. فهم يخافون ويهابون الشعب، ولكن نقول نضبط الأمور بالضوابط الشرعية وبالمصلحة التي فيها البلاد، ولكن نظهر عزتنا أمام كيان لم نرى منه إلا الدماء وإلا نقض العهود.
أنا أعتقد أن الشعب المصري بيفاجئ نفسه بين الحين والآخر، وبيفاجئ كل الحركات السياسية والأحزاب السياسية، وإنه يجب إعادة النظر أو إعادة الاعتبار لهذا الشعب الغير مؤدلج والغير مسيس الذي يقوم بكل هذا أنا أعتقد إن هو يعني هذه من المعجزات في هذا الزمن. يعني
أنا الله حذك
إن يكون عندهم صبر إنه ينزلوه مرة أخرى، وإنه قبل ما يجي كانوا بيهدوا الجدار العازل بالشباب ثلاثة أربعة يعني. يعني بيحاولوا هد هذا الجدار
حتى لا اقل
يعني الفكره نفسها يعني فكره تنفذها
الاصرار والعزيمه بتاعه ان الشاب يعمل يقدم على هذه الامور او الشباب انهم يقدمون على هذه الامور، ده يدل على ان الشعب المصري رفض الذل خلاص. لن يعود الى الذل ولن يعود الى الاستعباد.
نعم.
فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، انتم الاعلون سادا، انتم الاعلون منهجا، أنتم الأعلون قيما، أنتم الأعلون في كل شيء، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولكن ما ننساش إن كنتم مؤمنين. فننسى خلط هذه المعاني بالمعاني الشرعية والرجوع، أن يرجع هذا الشباب الثائر يبقى يضبط الموضوع كمان حتى يعني نكون في مقدمة بإذن الله تعالى الأمم، أن نضبط الأمور بأمور الشرعية ونرجع لكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم جزاك الله.
نرجع لكتاب الله.
نرجع لكتاب الله. هو تقريبا الوقت اذب بينا برضو، معلش احنا اسفين التداخل. هنجمل في يعني مراحل الكتاب الثلاثه او الاربعه.
طيب.
في بشكل مختصر يعني تقل على
بس. طيب. احنا بس نقول ان اول حاجه نفي مصدريه القران انه يكون من ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم. القران يثبت ان هذا ليس من عمل محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول انه لقول رسول كريم، اللي هو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون.
نعم.
يرسل الله سبحانه على جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعي ويحفظ، دي أول مرتبة. ثاني مرتبة أن هو يحكي ويبلغ ما تعلمه من جبريل عليه السلام، ثم بعد ذلك يبين ويفسر للناس ما يشكل عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحدي اللي حصل مع العرب لم ينسب هذا الكلام لنفسه. أي عاقل عندما يعني يفرز أفضل ما عنده، يفرز شيء لم يستطع أحد في الوجود أن يأتي بمثله، فليس من العقل أن يقول لو كان الكلام ده من عنديته ومن كيسي ومن جيبه مش هيقول إيه، مش هيقول يا جماعة في الآخر خلي بالكم الكلام ده مش بتاعي، إلا أن يكون بالفعل ليس هو كلام. إن هو يأتي إلى القرآن، ربنا سبحانه يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أنزلناه قرآنا عربي، اللفظ والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى، فاستحالة وتأبى العقول أن يكون الذي يخرج نفائس هذه الكلمات واللي ما حدش عارف يجيب حاجة قدامه في الآخر يقول لهم ده مش كلام، يبقى ده استحالة، يبقى بالفعل هذا ليس كلاما. النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن من عند نفسه أو بإيحاء من أي أحد، نقول هذا الكلام فاسد في ذاته وفاسد في أساسه. فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة يجد الصدق في النبي صلى الله عليه وسلم، لم تؤخذ عنه يجيبوا لنا كذبة من أعدائه مش من أصحابه، يقول إن كذب في هذا الأمر ما حصلش، فمش هيكذب على الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لو كان كلامه كلام من 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 عندي وهو اللي بيألف القرآن وأي وقت ما زي ما بيصوره، حديث الإفك مصيبة، أكبر شيء، أكبر يعني شيء وقع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم شيء حدث له، يطعن في عرضه وفي أحب النساء إلى قلبه في عائشة مع صفور بن المعطل، ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم شهر لم يتنزل عليه الوحي وما فيش حاجة، يقول لها يا عائشة إن كنت قد أصبت ذنبا فاستغفر الله، وإن كنت فسيبرئك الله، سيبرئك الله. هنا الكلام عن حديث الإفك ده دليل واضح على ان هذا الكلام ليس كلام، لغايه ما تنزل بعد كده الايات ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسوا بين ان افك وان فلان وكان ده كله عبد الله بن ابي ابن سلول. ما هو لو كان خلص القصه ايه اللي يخلي نفسه يعرض نفسه للحرج وتظل عائشه ضلع عنها متهمه والمنافقون عاملين يروضوا للشائعات حتى ان بعض الصحابه خاض في الافك حسان بن ثابت وجلدوا في القذف ونزلت ايات القذف جلد حسان. يبقى اذا لما نيجي نتكلم نقول ان حادثه الإفك دليل على أن القرآن عقلا ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
التقريعات والتوبيخات التي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبس وتولى أن جاء الأعمى وما يدريك لعل يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى، قضية الأسرى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذه القضية كلها ليه؟ ما هو ما فيش واحد، كل إنسان بيحب أن يجمل مظهره وكلامه حتى لو أخطأ بيشوف مبرر الخطأ والكلام ده، إنما أنه هو يأتي في كلام ومن عند حنفترض بأن هو اللي مألف الكلام وأنه يخطئ حيشوف مبرر، إنما اللي خليه يظهره ويعرضه ويبينه للناس وتنزل آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم تراجعه في مواقفه وفي اجتهاداته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم دي نقطة عايزين نبينها، وحي فيما أوحي إليه معصوم، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما تكلم به في الوحي فهو معصوم. انما كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد يجي في تعبير النخل يقول لهم انتم معنا مش قدنيكم خلاص كنت فاهم مساله غلط، دي حاجات دنيويه هذا ما اضرب شعابيها.
نعم.
فيبقى في الكلام في الوحي هو ده الفيه العصمه، انما الكلام في الامور الدنيويه لا. فانا
احنا هنكمل مناقشه الكتاب في الحلقه القادمه ان شاء
الله. هو كتاب محتاج لان
نعم
احنا ما قلناش كل حاجه في الكتاب
خالص، هو الظروف فقط هي التي لم تساعدنا في اكمال عرض هذا الكتاب الماتع، ولكن إن شاء الله تعالى نكمله في الحلقة القادمة. هذا الكتاب لازم أن يشترى، وكتاب النبأ العظيم أعتقد هو موجود في كثير جدا من المكتبات الإسلامية، يعني أعتقد في كل المكتبات الإسلامية لو سأل الإنسان عليه هيلاقيه، النبأ العظيم للدكتور محمد دراز. وإن شاء الله تعالى نكمل مباحث هذا الكتاب في الحلقة القادمة. أشكر فضيلة الشيخ ياسر متولي الباحث الشرعي،
شكرا دكتور،
وجزاك الله خيرا، وإن شاء الله تعالى نستكمل المناقشة في الأسبوع القادم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي زدني علما زدني فقها.
أتبع قولك.